بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع الدرس 8 من سيرة سيدنا علي بن أبي طالب. وقد وعدناكم أن نقرأ عليكم مع بعض الشرح موعظة لهذا الإمام الجليل، كأنه يضع يده رضي الله عنه على جراح المسلمين في عصور تأخرهم. فقبل أن نبدأ قراءة هذه الموعظة، لا بد من مقدمة قصيرة، وهو أن الإسلام في أول نشأته ما عرف النفاق، لكن بعد أن جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستتب الأمر للمسلمين، وانطلقت الجيوش تفتح مشارق الأرض ومغاربها، وتمكن الإيمان، عندئذ ظهر ما يسمى بالنفاق. طبعا ظهر لأنه القوة الكبيرة بيد المسلمين. النفاق حالة ليست إيمانا وليست كفرا، ظاهره شيء وباطنه شيء، أفكاره في واد وسلوكه في واد، حاجاته يلبيها وآخرته يرجئها. فهذا الإنسان الذي نشأ في مجتمع إسلامي وسلك سلوكا غير إسلامي، هو الذي يصفه هذا الإمام الجليل فيقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. كنت مرة أقول لكم، تجد الإنسان إذا خطط لمستقبله، أو اختار عمله، أو تحرك حركة في الدنيا، يدخل في حساباته الأشياء الأساسية. لو أنه أراد يأسس مشروع، بيفكر بموضوع لو أن هناك مشروع آخر منافس، بيفكر أنه لو أن هذه المادة الأولية منع استيرادها، بيفكر لو أن هناك مثلا انخفضت القوة الشرائية للمواطن ما عاد يتمكن يشتريها السلعة هي. تجد الإنسان إذا أسس مشروع يدخل الحسابات المتوقعة بأكملها. الشيء العجيب أن الإنسان حينما يتحرك الغافل لا يدخل حساب الآخرة في تخطيطه إطلاقا. يعني في موت، هناك وقفة بين يدي الله عز وجل، هناك سؤال: هذا المال كيف أخذته؟ ولما أنفقته بهذه الطريقة؟ هذه المرأة لما طلقتها؟ هذه السلعة لما بعتها ولم تذكر عيبها؟ سبحان الله، أمور الآخرة لا يدخلها في حسابه إطلاقا. فهذا النموذج الذي يدخل في حساباته كل شيء إلا الآخرة. قال الإمام علي كرم الله وجهه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. لكن هذا الإنسان بالذات الذي لم يدخل في حساباته إطلاقا موضوع الآخرة، لو كان في عقد قران مثلا، ولو كان في مجلس علم، لو كان في مناسبة دينية، والخطيب أو الداعي دعا اللهم ارزقنا الجنة، آمين بالله، آمين يا رب. طيب آمين على ماذا؟ هذا الذي يقول آمين بصوت مرتفع وليس في سلوكه ما ينبئ أن الآخرة يسعى إليها، هذا الإنسان، هذا النموذج، هذا المسلم هو الذي سبب ضياع المسلمين. يعني بين يكون الإسلام منهج كامل ينتظم كل حياتنا، ينتظم بيوتنا، أعمالنا، علاقاتنا، أفراحنا، أتراحنا، قبض أموالنا، إنفاق أموالنا، كل نشاطاتنا، الإسلام اتقلص 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 انكمش، فصار صوما وصلاة وحجا وزكاة، هو في واد والحياة في واد آخر. هذا الذي يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويرجي التوبة بطول الأمل. كل إنسان بيقول لك بكير عليك، هلأ أنت شاب، الله كريم، بس تكبر وتتزوج وتمل من حياتك بتتوب. هذا الذي يرجي التوبة بطول الأمل. طيب أليس هناك مغادرة للدنيا سريعة؟ أليس هناك آلاف الحوادث؟ شاب يموت، إنسان في مقتبل حياته يصاب بمرض عضال، أليس هناك من يغادر الدنيا من دون سابق إنذار؟ يعني اليوم كنا في تشييع جنازة، والله الشيء لا يصدق، إنه إنسان ساكن البيت، السرير، الفراش، الملاءات البيضاء المرتبة، الغرف الدافئة، غرف الطعام، كل هذا حفرت له حفرة ووضع فيها وأهيل التراب عليه. هي حقائق، ما في كلام أشد واقعية من هذا الكلام. كلنا مصيرنا إلى هذه الحفرة. طيب ماذا في هذه الحفرة؟ شوف الكلام: ويرجي التوبة بطول الأمل. لذلك من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. إذا قلت غدا سأفعل كذا وكذا، على أن غدا سوف تعيشه. إذا توهمت أن غدا تملكه، هذا التوهم هو عين الجهل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. أخطر شيء هذا الانفصام، هذا الانفصال، هذه المسافة، هذه الاثنينية، هذه الازدواجية. والله وكأن هذا الإنسان معه فصام شخصية، له شخصيتين. إذا تكلم تكلم بقول الزاهدين، وإذا عمل عمل بعمل الراغبين. فهذه الشخصية المنفصمة الازدواجية، هذه الاثنينية في شخصية الإنسان، هذه المسافة الكبيرة بين الفكر وبين السلوك، هذه سمة عصور تخلف المسلمين. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. مهما أعطي لا يشبع، هل من مزيد؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الحقيقة، يقول: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فإذا كان هناك نهم فاجعله في طلب العلم، إذا كان في نهم اجعله في طلب الآخرة، إذا كان هناك نهم تسابق مع أهل الإيمان، التنافس مطلوب. الله عز وجل يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الإنسان من طبيعته الغيرة، من طبيعته، والحقيقة هذه الطبيعة لمصلحته، هذه الطبيعة تدعوه إلى أن يسابق إخوانه. لكن بقى المشكلة ما موضوع السباق؟ الله عز وجل ينتظر منا أن نتسابق في أمر الآخرة، في معرفته، في طلب العلم، في خدمة الخلق، في العمل الصالح. الآن الناس يتنافسون في الدنيا في جمع الدرهم والدينار، والله سبحانه وتعالى يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو الإنسان ترك ملايين مملينة على وزن ألوف مؤلفة، لا ما عليك في ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، لو ترك ملايين مملينة وقدم على الله عز وجل صفر اليدين من العمل الصالح، إنه من أخسر الناس. قال إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. الحقيقة الإنسان نعمة الشكر من أعظم النعم التي يتمتع بها المؤمن. نعمة الشكر أساسها اليقظة، الغفلة تسبب الكفر. فالإنسان أحيانا لو عمل قائمة ماذا عنده؟ عنده صحة، هذه أثمن شيء. عنده بيت نظيف، ما في عنده مشكلة في البيت، زوجة مستقيمة مؤمنة، أولاد أبرار، هذا أكبر ثروة. له سمعة طيبة، ثروة جديدة. عنده قوت يومه. كنت أقول دائما أنا عن ملك سأل وزيره من الملك، فهذا الوزير يعني أحرج، السائل هو الملك نفسه، ويقول هذا الملك من الملك، فسكت، قال له أجب، قال له أنت الملك. فقال هذا الملك لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إن عرفنا جهدنا في إحراجه، إن عرفناه جهدنا في إحراجه، وإن عرفنا جهد في استرضائنا. فلما الإنسان بيكون يتمتع بإيمان، بفكرة صحيحة عن الكون، ماذا قال طرفة بن العبد؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ينطلق هذا الشاعر الجاهلي من فلسفة أساسها أن الدنيا من أجل المتع، وأقوال الناس الآن يقولون بهذا القول، يقول لك أنت هلأ تر شبابك، تمتع بحياتك، غب قد ما بتقدر. هي فلسفة، هذه فلسفة الشيطان، هذه فلسفة الجهلاء. فإذا الإنسان في عنده فلسفة صحيحة، يعني عنده رؤية صحيحة لحقيقة الكون والحياة والإنسان، في عنده منظومة قيم تنتظم سلوكه، في عنده مجموعة أوامر ونواهي يأتمر بها وينتهي بها، إذا في له هدف واضح، له طريق سالك لهذا الهدف، والله هذا إنسان عظيم. عنده قوت يومه. هو النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا، قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اختار أن يكون نبيا عبدا من أجل أن يعلمنا أن نقص المواد لا قيمة له، لا قيمة له إطلاقا، لا يسبب عقبة تحول بينك وبين هدفك الكبير. نعم، إذن يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. النبي عليه الصلاة والسلام لما يستيقظ الفجر أول دعاء الحمد لله الذي رد إلي روحي، في ناس في أميتي. النعمة الثانية وعافاني في بدني، ما في آلام، حواس خمسة صحيحة، القلب الرئتين، الكليتين، الأمعاء، العضلات، الأعصاب، النخامية، الدرقية إلى آخره، البنكرياس، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. كان إذا دخل بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. معه مفتاح بيت، أنا أقول هذا الكلام كثيرا، معه مفتاح بيت كبير صغير عالي واطي، إجرى ملك مثل بعضه، له مأوى، الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. فات للبيت لا له زوجة طبخة وله أولاد يملؤون هذا البيت أنسا ومرحا، هذه الحياة. فلما الإنسان يتجاهل هذه النعم الأساسية ويبحث عن نعم مترفة لينافس ليظهر أمام الناس بمظهر فخم، هذا الإنسان شقي في الأساس، شقي شقي ويشقي. قال يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ينهى ولا ينتهي. أندم الناس رجل دخل الناس بعلمه النار، دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، ينهى ولا ينتهي. والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث يقسم الظهر مخيف، أهل النار وهم في النار يرون رجلا كان له تألق شديد في الدنيا في مجال الدعوة، تألق شديد، رأوه في النار وقد اندلقت أمعاؤه في النار، يقال له أأنت فلان؟ يقول نعم. يقال له ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وأتي، وكنت أقول لكم دائما ما من عمل يتذبذب بين التفاهة وبين الخطورة كالدعوة إلى الله. فبينما يكون هذا الداعية الذي أخلص لله عز وجل وطبق أمر الله عز وجل في أعلى أنواع التألق، لو أنه اكتفى أن يقول كلاما لا يطبقه لهبط في عين الله عز وجل إلى حضيض الأوحال. يأمر بما لا يأتي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم. يعني هذا المنافق ليس كافرا وليس مؤمنا، يعني يحب الصالحين وليس منهم، يكره المذنبين وهو أحدهم، يعني عنده طموحات إيمانية لكن هو مقصر. فنحن الذي يعنينا من هذا الدرس أنه الإسلام ما في حل وسط، والحقيقة لما الإنسان بيقصر وضعه صعب جدا، لا هو مؤمن يقطف ثمار إيمانه ولا هو كافر الله عز وجل يضعه خارج العناية الإلهية فيعطيه الدنيا كما يشاء ثم يقسمه مرة واحدة، لا هو من هؤلاء فيقطف ثمار الإيمان، ولا هو من هؤلاء فيعطى الدنيا كما يريد. والحقيقة في هناك أقوال كثيرة أن أخطر شيء في العلم نصف العالم، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيقبل أن يتعلم. هل في بعض المجالات المنطقة الوسطى خطيرة جدا، بعض المجالات، في مجالات أخرى الكمال في الوسط، الكمال في الوسط، أما بالإيمان ما في وسط، لأنه إذا في تقصير في حجاب، في عقيدة جيدة وفي طموحات إيمانية وفي خوف من النار وفي تقصير، هذا التقصير سبب حجاب، هذا الحجاب سبب ملل. ما في إنسان بمل من طلب العلم إلا بسبب أنه ما مطبق. فإذا واحد دعاك إلى طعام وضع صحون وملاعق وحاجات بس ما في أكل، لك تفضل وأنت استحيت تحكي معه فيه، قعد دعاك مرة ثانية ما بتجي، لك ما في شيء. دعاك مرة ثالثة ما في شيء. فلما الإنسان يقوم بعبادة، يصلي، يصوم، يقرأ القرآن، وما بيكون له اتصال بالله بسبب ذنب من الذنوب، فهو في حجاب. هذا الحجاب يفرغ هذه العبادة من مضمونها. فعنده الصلاة صلاة جوفاء، والصيام أجوف، والحج أجوف، كل هذه العبادات التي كان من الممكن أن تنهض بك إلى الله وأن ترقى بك إلى الله، أنت بتقصيرك فرغتها من مضمونها. يعني أنا في نقطة والله أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني كي تكون واضحة بين أيديكم. كل واحد منكم ممكن يجرب أنه يصطلح مع الله 100%، يستقيم 100%، يضبط لسانه 100%، يضبط عينه 100%، يضبط أذنه 100%، يضبط دخله 100%، يضبط إنفاقه 100%، ويصلي، يشعر أنه قريب من الله. في أي فرض من الصلاة بإمكانه أن يتوجه إلى الله، مو شرط يبكي، لكن فعلا في توجه إلى الله عز وجل، أنه الطريق سالك، ما في عقبة، يعني وجهه أبيض، له دالة على الله. يعني أنا بضرب بنت مثال، هذا إذا ما عمل أعمال صالحة، إذا استقام فقط. أصور مثلا بالجيش، في رتب، في لواء قائد فرقة مثلا، في عميد، في عقيد، في مقدم، في رائد، في نقيب، في ملازم أول، ملازم ثاني، في مساعد بثمانتين، في مساعد بثمانية، في عريف بثنتين سبعتين، في سبعة، في جندي محترف، في جندي مجند، في جندي غر. ما هيك؟ بيقدر مجند غر يدخل على اللواء من دون استئذان؟ مستحيل. يحتاج هذا إلى طلب، إلى طلبات عن طريق التسلسل، وبعتقد أغلب الظن لا يستطيع. تصور هاللواء هذا لو كله ابن، وهو يسبح في مكان والمكان عميق وأشرف على الغرق، فهذا المجند الغر يتقن السباحة تماما، ألقى بنفسه وأنقذ هذا الغلام من موت محقق. وجاء في اليوم التالي إلى غرفة هذا اللواء وقال له للحاجب، قال له فلان، ماذا يقول له هذا اللواء؟ قال له تفضل. وين بقى الرتاب صفيت؟ وين العقبات؟ وين التسلسل؟ التغى، كله التغى. إنه في له عمل صالح، هذا العمل بيض وجهه، هذا العمل أعطاه قوة اقتحام، أعطاه قوة اندفاع. هذا مثل بسيط. فإذا أنت مرة كنت بسهرة من عدة أيام، قال لي أخ دلنا على طريق الاتصال بالله، قلت له كلمتين، استقم على أمره واخدم عباده، وقف وصلي وشوف. مرة صليت بالحرم النبوي في أول عمرة أكرمني الله بها، وراء إمام أنا أظن به ظنا حسنا، صوته حسن، ويبدو أن له قلبا موصولا بالله عز وجل. والله أيها الإخوة، قرأ في الركعة الأولى سورة الجن، وفي الركعة الثانية سورة المزمل. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنه بقي يصلي حتى الظهر لكنت ممتنا له. قلت هذه الكلمة، هذه الصلاة التي أمرنا الله بها. أنت الآن تتصل بخالق الكون، يا الله ما عنده تجلي، ما عنده سكينة يلقيها على قلبك، تشعر بالطمأنينة، تشعر بالسكينة، تشعر بقيمتك كإنسان، تشعر أنه أنت علاقتك مع الله فقط، تشعر أنه الدنيا تافهة، أنت لك عمل خطير. هذا لما ربنا بيتجلى على إنسان، يعني والله هذه الآيات التي قرأها وكأنني أسمعها أول مرة، وكأنها أنزلت الآن، قلت هذه الكلمة، هذه الصلاة التي أمرنا الله بها. فنحن لو أنه عم الصلي محسوب عند الناس، عم الصلي محسوب على الله، عم الصلي محسوب بين أهلك، عم الصلي. في رجل هيك عالم جليل من كبار الدعاة سافر لبلد ليجري عملية جراحية، فقابله صحفي إنه ما هذه المكانة الكبيرة التي أكرمك الله بها؟ قال له والله هذه من الله. فلما ألح عليه قال له لأنني محسوب على الله، أنا ما لي محسوب على جهة أرضية، أنا محسوب على الله. في أدب الكلمة، أنا ما لي أهل لكن هكذا حسبت على الله. فأنت محسوب على الله، أنت محسوب مع المصلين، محسوب مع رواد المساجد، محسوب مع المؤمنين، محسوب مع الذين يبتغون وجه الله. فإذا كان في أخطاء طفيفة، مخالفات طفيفة يعني بالجوارح الخمسة، بالسمع، بالبصر، باللسان، باليد، بالرجل، بكسب المال، بإنفاق المال، بالبيت، بالعمل، في تقصيرات، في مخالفات، اضبطها وشوف واتصل بالله. وهذا والله الذي لا إله إلا هو سر الإسلام، يعني الإسلام عظمته بهذا القلب الممتلئ بالتجلي الإلهي. القلب الممتلئ بنور الله، بسكينة الله، هذا القلب لا يخاف ولا يذل ولا يشعر بالقهر، لا يشعر بالندم. الإنسان أيام بيكون والله مثل خرقات شوفوية، متهالك، ضعيف المعنويات، يائس، مقهور، خايف، أيام بينافق، أيام بيتزلف، أيام بيبذل ماء وجهه، أيام من أجل شيء طفيف جدا تلاقي بذل ماء وجهه وترجى وسقط من عين الله. سيدنا عمر جاء رجل يبدو طلب منه طلب بإلحاح، فما رضي له هذا الموقف الزليل، قال له يا هذا لقد أضعت من نفسك أكثر مما ضاع منك، أضعت من مكانتك، أضعت من كرامتك، أضعت من إنسانيتك أكثر مما ضاع منك. النبي علمنا قال ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. النبي الكريم علمنا قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. أنت بتمثل هذا الدين، يعني ليش السفير بتلاقي له سيارة فخمة، بيرتدي أجمل الثياب، بيمثل أمة، هندامه ليس ملكه، هندامه ملك أمته، مكانته، طلاقة لسانه، بيختاروا مثقف ثقافة عالية، يتقن لغتين ثلاثة، يتقن عدة اختصاصات. سمعت عن بعض البلاد الأجنبية في مدرسة خاصة للسفراء بيعلموا آداب وعلوم وحقوق وثلاث لغات، بينتقوا من المستويات الرفيعة. شخص بيمثل أمة وأنت بتمثل الدين، أنت بتمثل الدين، هندامك ملك الدين مو ملكك، لك بيتك، عملك، نظامك، مواعيدك، أخلاقك، هذا كله تحت المراقبة الشديدة أنت. فنحن مثل ما البارح كان درسنا يوم الأحد عن موضوع صلة الرحم، اليوم المؤمن ما بيتألق إلا بالطاعة التامة لله عز وجل، ضبط لسانك نهائيا، ابتعد عن الغيبة مهما كلف الأمر. كان أحد العلماء الأجلاء الشيخ بدر الدين الحسني ما يسترجي إنسان يتكلم أمامه كلمة غيبة، اسكت يابا أظلم قلبنا، ما يسترجي. عود نفسك ما تغتاب، قال له إني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس. رجل مستقيم مقبل على الله عز وجل، موفق بعمله، له حساد كثيرون، هؤلاء الحساد نهشوا من لحمه واغتابوه بحق بغير حق. فلما قال له أحدهم إني أشفق عليك مما يقوله عنك الناس، فقال هل سمعت مني عنهم شيئا؟ قال لا. قال عليهم فأشفق، لا تكلمني عليهم فأشفق. يعني أنا الذي أرجوه من الله عز وجل، القضية سهلة بمتناول يدك والله أيها الأخ، يعني غض البصر بحزم، الامتناع عن سماع الغناء، الامتناع عن الكذب والغيبة والنميمة والسباب والفحش والاستهزاء والسخرية إلى آخره، وأنت تعلم بالفطرة ذلك. كسب المال الحلال 100%، لا تكذب مهما كلف الأمر. قل وصف البضاعة ما هي، لا تنباع. ما في إنسان يستقيم بموت من جوعه، بالعكس بيغتني. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن يعني أخواننا الكرام، ثمرات الدين، ثمرات الدين. هل بتحب تسميها معنويات عالية؟ بجوز. تحب تسميها سكينة؟ تحب تسمي المؤمن شخص متألق، شخصية فذة؟ تحب تسمي المؤمن شخص متوازن؟ ممكن. يعني الله عز وجل يتجلى عليك بطريقة تشعر معها أنك إنسان متميز، هذا ثمن الاستقامة. أما أعراض الإعراض كثيرة جدا. يكره الموت لكثرة ذنوبه، يكره الموت لكثرة ذنوبه. اسمعوا المقياس الإلهي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. معناها تمني الموت أو عدم الخوف من الموت محك أساسي يكشف لك حقيقة إيمانك. يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا. أنا أعرف رجل أصيب بأزمة بمرض خطير، أدخل المستشفى، أدخل العناية المشددة، بعد أسابيع فرج عنه. يعني هذه الجلطة مويعت وعاد إلى نشاطه، عاد إلى لهوه وإلى انحرافه وإلى نواديه الليلية، ثم بعد حين توفاه الله عز وجل. يعني لما ربنا عز وجل بيعمل إنذار مبكر. أنا كنت أستفيد جدا في بعض القرى فيها مولدات كهربائية محدودة تستمر حتى الساعة 12:00، فقبل 10 دقائق يعني يطفأ التيار على الناس لدقيقة واحدة أو لثانيتين فقط. هاي إشارة أنه اقترب انقطاع التيار النهائي. فالله عز وجل جعل لنا كلياتنا، مرة الشيب، مرة ضعف البصر، يا الله عز وجل قادر أنه الإنسان يبقى بأعلى درجات نشاطه حتى الموت. إن قصف قصف، لا، قبل 10 سنوات بده نظارات وبده يصبغ شعره، بده يحط بدلة لأسنانه، بده بس عنده كتير قطع غيار، اكسسوار كتير يعني، شعراته عيرة واسنانه عيرة وكزلكه عيرة. طبعا هالضعف لأعضائه أو لحواسه هي لفت نظر من الله لطيف لطيف لطيف، أن يا عبدي قد اقترب اللقاء، فهل أنت مستعد؟ هي حالك. قال يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا. يعني ما في أبشع من إنسان بيجي على القتل، على القتل بيجي بيريحه الله شوي بيرجع للفسق فجور. طبعا كل إنسان على الضغط بيتوب، لكن يا ترى أنت ما عندك موقف مع الله مشرف وأنت بدون مرض يا رب عم تصلي بإتقان، تدعو الله وأنت لست مضطرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أمرني ربي بكسع خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. أن تقصد الله عز وجل وأنت فقير وأنت غني، وأنت مريض وأنت صحيح، وأنت قوي وأنت ضعيف. لما يستوي المرض مع الصحة، والغنى مع الفقر، والقوة مع الضعف، في دعائك واتصالك وأورادك وتلاوتك وحضور مجالس العلم، كثير أخوان يعني الله يهديهم، إذا كان تألق عمله تجارته مشيت ما بقى نشوفه، والله بدك مشغول يا أستاذ بدك تعذرني. لما تنشأ معه مشكلة بعمله كبيرة كثير، إجا على الدروس، يعني كل ما الله شد عليه بيجي، رخى الحبل بيترك، والله ماشي حلو هذا الإنسان بطولته وهو في الرخاء. لذلك ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. الموت يقيني والأمد الطويل ظني، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. سيدنا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يعني له كلمة ما رأيت أكثر منطقية منها، يخاطب نفسه يقول لها يا نفس، وهذا كلام لنا جميعا، يا نفس لو أن طبيبا منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين عنها. يقول له، يقول لنفسه يا نفس، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ طبيب بشر ضعيف من جنسك قال لك هالأكلة ما بتناسب، هالأكلة بتسبب لك متاعب كثيرة، فأنت من خوفك على صحتك امتنعت عنها بشكل حازم. أيكون الطبيب وإله الكون يقول لك لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا وتفعله؟ أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك. ثم يقول لنفسه أيكون وعيد الطبيب، وعيد الطبيب بالمرض أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك، لا الله صادق لكن المرض عنده أشد من جهنم، إذن ما أجهلك. إذن كل إنسان بيعصي الله عز وجل مدموغ إما بالكفر وإما بالجهل. إذن هي معنى تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن. يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. إذا كان لمح إنسان غلط غلطة الله يعينك على آخرتك، طيب وأنت يعني يرى قشة في عين أخيه ولا يرى جذعا في عينه. القياس بمقياسين شيء لا يليق بالإنسان. قال إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، سؤاله سؤال المضطرين أما عمله عمل المقتصدين. الحقيقة هو في عندك قول وعمل دائما. في شخص قوله على قد عمله ممتاز، في شخص قوله أكثر من عمله هذا سرسار، في شخص عمله أبلغ من قوله هذا إنسان عظيم يعمل بصمت، في إنسان يتكلم بقدر ما يعمل هذه بتلك، في إنسان يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. في له بمصر كلمة اسمه كلامنجي، تحكي كثير يعني حكة، يتكلم ولا يعمل، في إنسان يعمل ولا يتكلم هذا إنسان عظيم، في إنسان عمله على قد كلامه هذا بين بين. إذا عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره عن من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، الله مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء. يعني هذا الإنسان المنافق الذي خط لنفسه طريقا لا يرضي الله، واعتقد اعتقادات مشابهة للمؤمنين، فهذا النموذج الذي وصفه هذا الإمام الجليل، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في حرز حريز من هذه الأوصاف التي لا ترقى بالإنسان. له حكمة أخرى، هي أن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فيا كميل احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. يعني في ناس مع الغوغاء، هؤلاء يسمون الشريط العريض في المجتمع، يعني يتبعون شهواتهم، يتبعون صرعات الأزياء، يتحدثون فيما لا يعنيهم، هم مع الناس، إن أحسن الناس أحسنوا، إن أساءوا أساءوا، هؤلاء يتموجون، هؤلاء هم الهمج الرعاع. وهناك عالم رباني، أي متصل بالله عز وجل، ومتعلم على سبيل نجاة. اللهم اجعلنا من المتعلمين على سبيل النجاة. قال: هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. الحقيقة العلم حارس، والمال يحتاج إلى حراس، العلم نفسه يحرسك. مرة سائق تاكسي في دمشق، استوقفته امرأة تبتدي عباءة، فلما ركبت قال: إلى أين يا أختي؟ قالت له: خذني إلى حيث تشاء. وناولته ظرفا فيه مبلغ كبير من العملات الصعبة، فهذا السائق بحسب جهله الكبير قال لك: شفنا ليلة القدر. قضى حاجته وأخذ هذا المبلغ وأرجعها إلى مكان أخذها منه، ومع هذا المبلغ رسالة، فضل رسالة، فإذا فيها كلمة تقول له: لقد أصبحت عضوا في نادي الإيدز، وأنا بلغني أن النساء اللواتي يصبن بهذا المرض عندهن رغبة جامحة جدا أن يوسعن دائرة هذا المرض بشكل مخيف. هذا يعني أصف في يده، لكن قال: هذا المبلغ كبير ينفعنا. فلما ذهب ليصرف المبلغ إذا هو مزور، وأخذ إلى السجن. تعليقي على هذه قصة وقعت في دمشق قبل سنة تقريبا، تعليقي على هذه القصة: لو أن هذا السائق مؤمن لوضع رجله في ظهرها وركلها خارج السيارة، أليس كذلك؟ ونجا من المرض ومن السجن، لأن العلم حرسه. مرة أحد الأشخاص سألني، والله صار يبكي، قال لي: زوجتي تخونني منذ 3 سنين. قال لي: البارحة كشفت ذلك. هو له عمل، يأتي مساء يتناول طعام العشاء ويحتسي كأسا من الشاي وينام نوما عميقا. بعد 3 سنوات خطر في باله أن هذا الكأس ينبغي ألا يشربه. إذن هناك رجل في البيت يأتي بعد أن ينام نوما عميقا. من هذا الرجل؟ قال لي: جارنا بالبناية. كيف تعرف عليك؟ قال لي: مرة كنت أنا سهران وطرق بابنا ليزورنا، فقلت لزوجتي: تعالي أم فلان اجلسي معنا، هذا مش أخوك. وكانت هذه بداية الخيانة. قلت له: لو أنك حضرت مجلس علمي وعرفت أن هذا الاختلاط لا يجوز وأنك كنت السبب، ما فعلت هذا؟ قال لي: صح. دققوا أيها الإخوة، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. أنا أقول وأعني ما أقول: ما من مشكلة، والله الذي لا إله إلا هو، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا وراءها معصية لله، وما من معصية إلا وراءها جهل بشرع الله. فالذي يجي يحضر درس علم هذا ماذا يفعل؟ هذا يحصن نفسه، لأنه في قوانين دقيقة جدا. فلما الإنسان بده يسمح لزوجته تختلط مع جاره يدفع الثمن. أعرابي ببساطة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله عظني ولا تطل. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الأعرابي: أريد أخف من ذلك. يقول لك: أخي لا تتزمت كثير، حل برمة. يعني ممكن واحد يقول لمهندس: أخي لا كثير تسدد علي، عواض 8 ميلي يعملوا 6 ميلي، عواض 6 4، عواض كل متر مكعب 7 أكياس، حاجة كيسين يا أخي. هذا كلام غير مسموع. هون علم بناية، هي 8 طوابق، لو وضعنا كيسين إسمنت توع البناية، لو الحديد كان أقل مما ينبغي تنهار البناية. فبالهندسة ما في مجاملة. فكل إنسان لك حل برمة، لا تشدد، لا تزمت. يعني أنا طالب أخبرني مرة، قال لي: إلي أخ في دمشق، هو من ريف دمشق، قال لي: درسنا في دمشق وسكننا في بيته في الشام، أنا وأخي. أخو يعمل في معمل 8 ساعات، 3 ورديات متغيرة. قال لي: أخي عنده 3 أولاد، ولد منه وولد مني وولد من أخي. الحم والموت، هيك النبي خبر. فلو دققت، لو أخذت ملفات القضاة، لو أخذت ملفات مخافر الشرطة ودرست كل قضية، أبدا ببساطة بشيء سهل جدا تجد كل مشكلة وراها معصية. فلما الإنسان بيحضر مجلس علم وبيعرف الحرام والحلال، ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ماذا يفعل؟ يحصن نفسه، يحصن نفسه. حتى لو تعاملت مع الناس تعامل مادي من دون فقه، يروح مالك. أخي والله استحيت أخذ وصل، الوصل شرعي، يكتب وصل، يوقع، يعمل شهود، عمل عقد. فبشكل دقيق جدا مشكلاتنا الأسرية والاجتماعية والتجارية والمالية أساسها المعاصي، والمعاصي أساسه الجهل. أبدا. فهذه بده حياة هادئة ما فيها مطبات، ما فيها انحرافات، ما فيها انفجار داخلي، ما فيها أزمات ساحقة، يستقيم على أمر الله عز وجل. يعني بشكل أو بآخر يلي بيحب نفسه يستقيم، الذي ينطلق من حب لذاته شديد ليستقم على أمر الله. قال له يا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المشكلة أن الإنسان يتحرك من دون علم، إذا تحرك من دون علم قطعا سوف يأخذ ما ليس له، هيقع بالكذب، بالغش، بالربا، بالغبن. حينما يقع بهذه المعاصي الله بده يعذبه، أما لو تعلم وطبق المنهج الله بيكرمه. المال ينمو بالصدقات، يتلف بالربا، يتلف. ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. بأحداث لبنان حدثني أخ من لبنان، في محل بالبرج أضخم محل أجبان، يعني في بضائع بمبالغ خيالية. فالأول جولة حرب انتهت، المحل اللي على يمينه محروق ومنهوب، واللي على يساره محروق ومنهوب، واللي فوقه محروق ومنهوب طابق ثاني، والغلق محروق. فلما انفرج الأمر هذا أسرع إلى دكانه وفتح المحل، رجل مسلم مطبق دافع زكاة ماله، أقسم بالله كما أغلقه يوم أغلقه قبل أشهر هو. فتح الصندوق في مبلغ من المال وجده هو. حينما وضع دفع زكاة ماله ما بقي أحد من جيرانه إلا اتهمه بالغباء، قال له ادفع هذا المبلغ لمصرف وخذ فائدته، هو دفعه زكاة ماله. فلما الإنسان يتأكد أنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، فأنا أرى أن الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات بالقوة الإدراكية، بالعقل، وهذه القوة الإدراكية تحتاج إلى أن تلبي هذه الحاجة. فكل إنسان يطلب العلم معناها أكد إنسانيته، كل إنسان يطلب العلم أكد في كيانه إنسانيته، وكل إنسان أهمل العلم هبط إلى مستوى آخر دون مستوى الحقيقي. فيا كميل، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. إذا واحد منكم سمع تفسير آية أو تفسير حديث أو نقطة دقيقة، طريق حفظها حاول في أول مناسبة تحكيها لأخوانك، إن تكلمت بها مرة واحدة ثبتت، مرتين ثلاثة خلاص ملكتها، بإمكانك أن تنفقها آلاف المرات، وكل مرة تنفقها فيه يزداد امتلاكك إياها، وربما تعمقت في فهمها. فالعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الإنسان بيموت، لكن والله أيها الإخوة، من يطلب العلم ويعلم العلم بإخلاص لا يموت، بيموت جسمه لكن ذكره على كل لسان، اسمه في كل بيت، وهذا بين أيديكم. العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه باليوم الواحد كم مرة يذكر الإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك، سيدنا الصديق، سيدنا عمر، سيدنا صلاح الدين، سيدنا عمر بن العزيز، كم مرة؟ هؤلاء الذين أعطوا ولم يأخذوا، هؤلاء لم يموتوا. يا كميل، هلك خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. سيدنا علي الآن يصف، قال: لو أصبت لهذا العلم لا أصيب إلا حملة، أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا. يعني أصعب شيء بالحياة أن الإنسان يستخدم الدين للارتزاق، أو منقادا لحملة الحق ولا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، لا إلى ذاك ولا إلى ذاك، أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حاملي. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعونها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استخشنه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم. وهذه الكلمة لهذا الإمام الجليل تبين المزالق التي يمكن أن ينزلق بها من ينتمون إلى هذا العلم، وتبين حقائق الدعاة إلى الله الصادقين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا تعليم الناس الخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.